بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله جميعا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان زيادة الإيمان ونقصانه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أهم ما يجب على العبد أن يعتني به في هذه الحياة هو الإيمان، فهو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، بل إن كل جهد في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح، فهو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. فبالإيمان يحيا العبد حياة طيبة في الدارين، وينجو بإذن الله جل وعلا من المكاره والشرور والشدائد، ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب. وبالإيمان أيضا ينال العبد ثواب الآخرة، فيدخل الجنة. هذه الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النعيم المقيم والفضل العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبهذا الإيمان أيضا ينجو من نار عذابها شديد وقعرها بعيد وحرها شديد. وبالإيمان يفوز العبد برضا الرب تبارك وتعالى، فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبالإيمان أيضا يطمئن القلب وتسكن النفس ويسر الفؤاد. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكم لهذا الإيمان من الفوائد العظيمة والآثار الحميدة والثمار اليانعة والخير المستمر للعبد في الدنيا والآخرة، مما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الإيمان كأنه شجرة مباركة عظيمة النفع، غزيرة الفوائد كثيرة الثمر، لها غرس تغرس فيه، ولها سقي خاص، ولها أصل وفرع وثمار. أما مكان هذا الإيمان فهو قلب المؤمن، فيه توضع بذور وأصول هذا الإيمان، فتنشأ منه الأغصان والفروع. وأما سقيها فهو الوحي المبين من الكتاب والسنة، فبه تسقى هذه الشجرة، فلا حياة لها ولا نماء لها إلا بهذا السقي الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى. وأما أصلها فهي أصول الإيمان المعروفة الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأعلاها الإيمان بالله، فهو أصل أصول هذه الشجرة المباركة. وأما فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي يقوم بها المؤمن، من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر وإحسان وغير ذلك. وأما ثمراتها فكل خير وسعادة ينالها العبد في الدنيا والآخرة. فهذا الإيمان له ثماره وله نتائجه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما، وبحسب تفاوتهم في هذه الأوصاف قوة وضعفا وزيادة ونقصانا. فعلى العبد أن يكون ناصحا لنفسه، وأن يجتهد في معرفة هذه الأوصاف ثم يطبقها في حياته، يزداد إيمانه ويقوى يقينه ويعظم عند الله خيره، كما أن عليه أن يحافظ على نفسه من الوقوع في الأمور التي تنقص الإيمان وتضعف الدين، ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة. وللإيمان أسباب كثيرة تزيده وتقويه، من أهم هذه الأمور تعلم العلم النافع وقراءة القرآن وتدبره، وكذلك معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وتأمل محاسن هذا الدين، ودراسة سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وكذلك سيرة أصحابه، والتأمل والنظر في هذا الكون الفسيح وما فيه من دلالات باهرة وحجج بينة تدل على ألوهية الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكما أن الإيمان يزيد بالجد والاجتهاد في طاعة الله والمحافظة على أوامره، ويتقرب بالعبد بهذه الأعمال الصالحة مما تجعله يزداد في إيمانه، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك الإيمان أسباب تنقصه وتضعفه، فيجب على العبد أن يجتهد في الابتعاد عنها والتحرز منها، ومن أهمها الجهل بدين الله والغفلة والإعراض وفعل المعاصي وارتكاب الذنوب، طاعة النفس التي تأمر بالسوء، ومخالطة أهل الفسق، واتباع الهوى والشيطان، والاغترار بالدنيا والافتتان بها. كل هذه الأمور تنقص إيمان العبد. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم يبين لنا أن هذا الإيمان يزيد وينقص. يقول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يصبح الإيمان ضعيفا لبعد العهد عن التزود بالطاعات. قال صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب، أي يضعف ويبلأ وينقص من جراء ما يقع به العبد من معاص وذنوب وآثام، وما يلقاه في حياته من ملهيات وفتن تضعف قوة هذا الإيمان وتذهب حيويته، وكذلك تضعف جماله وبهاءه. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى تعاهد الإيمان، والله جل وعلا يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن الخير للعبد أن ينصح لنفسه في إيمانه الذي هو أغلى شيء لديه وأثمن شيء عنده وخير زاد يلقى به ربه. ولهذا تحقق لسلف هذه الأمة وخيارها تعظيمهم للإيمان والاهتمام بزيادته، والحاجة إلى تقويته أعظم وأشد من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، ولذلك اهتموا به اهتماما عظيما. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا نزدد إيمانا، وكان أيضا يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وأيضا مما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بزيادة الإيمان أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول لهم تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص أي من الإيمان. ولهذا فإن العبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في حياته إلى تحقيق أمرين عظيمين، الأول تقوية الإيمان وتقوية فروع هذا الإيمان علما وعملا، والثاني السعي إلى ما يدفع نقصان هذا الإيمان من الفتن الظاهرة والباطنة. ويداوي ما يحصل من نقص في إيمانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالإيمان، وأن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا كاملا وتوبة نصوحة، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عن حكم مسح جزء من الرأس في الوضوء.
الحمد لله، يقول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم. فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بمسح هذا الرأس. وأما مقدار ما يمسح من الرأس فهو محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أنه يكتفى في المسح بمسح جزء من الرأس، وهذا مشهور مذهب الشافعية. ومن أهل العلم من يرى وجوب مسح جميع الرأس، قالوا لأن الباء في قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم للإلصاق، وعلى هذا فيلزم مسح جميع الرأس. وعضدوا قولهم هذا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح رأسه جميعا، كما ذكر ذلك كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره، قالوا: ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر. لعل هذا قول قوي وهو الأحوط للعبد، ولكن إن مسح جزءا من رأسه بناء على ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وكان هذا المسح يصدق عليه أن يكون مسحا لبعض الرأس، فنرجو أن يكون وضوءهم صحيحا. ولكن ما يفعله بعض الناس من أنه يأتي مثلا بقطرة ماء وعلى طرف شعرة من شعرات رأسه، فيجعل هذا الماء يلامس هذه الشعرات، فهذا لا يعد مسحا لا لغة ولا شرعا. فالأحوط والأكمل أن يكون المسح شاملا لجميع الرأس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول: هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير؟
الحمد لله، المرأة ليست ملزمة بالإنفاق على زوجها، وبناء على ذلك فيجوز المرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، شرط أن يكون هذا الزوج فقيرا مستحقا للزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب عندما أرادت أن تتصدق على زوجها ابن مسعود، فقال: نحن أحق بهذه الصدقة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصدقة، هل هي من الصدقات الواجبة أو من الصدقات المستحبة، فدل ذلك على جواز أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها، وهي مأجورة إن شاء الله بذلك على بأجرين: الأجر الأول أجر الزكاة، والأجر الثاني أجر صلة هذا الزوج والإنفاق عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عن حكم صلاة ركعتي راتبة الفجر القبلية والإمام يصلي الفريضة.
الحمد لله، نصت السنة على أنه إذا أقيمت الصلاة فلا تؤدى صلاة إلا الصلاة المكتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبيان هذه المسألة على وجهين: الوجه الأول أنه إذا دخل والصلاة قد أقيمت فلا يجوز له أن يصلي إلا المكتوبة، للحديث المتقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الحديث بعمومه يشمل كل النوافل وكل السنن، فلا تفريق بين نافلة ونافلة. ولذلك نص جمع من أهل العلم على أن هذا الحديث بعمومه يشمل جميع النوافل، ووقع خلاف يسير بين أهل العلم في نافلة الفجر، والصحيح أن الحديث بعمومه يشمل جميع النوافل. وأما إذا شرع المصلي في الصلاة فأقيمت الصلاة، فماذا يفعل؟ هل يستمر في هذه الصلاة ويخففها، أم أنه يقطعها؟ قولين عند أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يتخفف في صلاته ويصليها خفيفة ويدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، ومنهم من يرى أنه يقطعها ولا يتم هذه الصلاة. وكلا القولين قولين مشهورين عند أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي، فإن كان في أول صلاته فإنه يقطعها، وأما إن كان في آخر صلاته فإنه يتمها خفيفة، وبعد ذلك يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي؟
الحمد لله، الصباح والمساء وقتين من الأوقات شرع للمسلم أن يذكر الله جل وعلا فيها بالأذكار، وهذه الأذكار من اسمها أذكار للصباح وأذكار للمساء، ولذلك لها وقت. ولذلك في أحاديث كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي، ومن قال حين يمسي. وهذا الذكر إذا أدركه العبد في وقته فقد أدى السنة، فما هو وقت هذا الذكر؟ إن كان في الصباح فإنه من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال بعض أهل العلم إن وقت أذكار الصباح يستمر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا فيما يتعلق في أذكار الصباح. وأما أذكار المساء فمن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. وفي آيات كثيرة يذكر ربنا تبارك وتعالى هذين الوقتين، كقوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويقول تعالى: وسبح بالعشي والإبكار. فإذا وقت العشي ووقت الإبكار والتنصيص على قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مما يدل على أن هذه الأذكار لها وقت معين. وهناك من الأذكار ما يدل على أنه يقال في المساء أي في الليل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. وهذا يدل على أن بعض الأذكار مما يصح أن يقال بعد أن تغرب الشمس. إذن فالعبد يسعى إلى أن يأتي بالأذكار في وقتها، ولا حرج عليه إن شاء الله أنه إذا تذكر وكان الوقت قريبا، فمثلا لو أنه قال بعد أن ترتفع الشمس قليلا فتذكر أذكار الصباح فقالها، فلا حرج عليه إن شاء الله. وكذلك إذا نسي أن يذكر أذكار المساء فتذكر بعد أن غربت الشمس فقالها، فلا حرج عليه إن شاء الله. وهي أذكار يؤجر عليها العبد، فعليه أن يحرص على أن يذكرها في وقتها، وإن نسي وكان الوقت قريبا من وقت المساء ووقت الصباح فنرجو إن شاء الله أن يؤجر وأن يحصل الأجر المترتب عليها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. قل: ما حكم سجود التلاوة وما هو الذكر الذي يقال فيه؟
الحمد لله، سجود التلاوة مسنون، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في التلاوة. أيضا مما ثبت أن في ذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بالآية من سورة النحل في الجمعة وسجد، ثم قرأ بها في الجمعة التي تليها ولم يسجد، ثم ذكر رضي الله عنه أن الله جل وعلا لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وسجود التلاوة أمر محبب في الشرع، لأن إبليس لما أمر بالسجود لم يسجد. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قرأ آية السجدة فسجد قال الشيطان يا ويلتا أمرت أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. فالعبد لا ينبغي له إذا كان مستطيعا قادرا ومر بآية سجدة ولا يسجد، وخصوصا أن في بعضها معان عظيمة تدل على عظم هذه السجدة، ومما يشرع أن يقال في السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك مما يشرع أن يسبح الله جل وعلا، يقول سبحان ربي الأعلى ونحو ذلك. فسجود التلاوة سنة مؤكدة، يعني لا ينبغي للعبد أن يمر بهذه السجدة وهو قادر على السجود إلا ويسجد، فإن تعذر عليه لكونه في مكان غير مهيئ للسجود، أو كان في الطريق، أو كان في مكان لا يتيسر فيه أن يسجد، فكذلك الترك أحيانا سنة، فالترك أحيانا سنة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا دخلت المسجد والصفوف مكتملة هل يجوز أن أصلي لوحدي خلف الصف؟
الحمد لله عندنا قاعدة شرعية، وهذه القاعدة متعلقة بالأوامر. القاعدة أنه لا واجب مع العجز، فإذا عجز العبد عن طاعة من الطاعات فإنها تسقط عنه، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل منفردا خلف الصف، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي منفردا خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته. إذن فهذا الحديث يدل على أنه يجب على العبد أن لا يصلي منفردا، ولكن متى ما عجز العبد عن إدراك الواجب فإنه يسقط عنه. إذا كانت الفاتحة وهي ركن الصلاة القولي الأعظم بعد تكبيرة الإحرام، إذا دخل العبد والإمام راكع فإنها تسقط عنه وهي ركن في الصلاة. فكذلك من جاء ووجد الصف مكتملا فإنه يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة. ومن الأخطاء التي تقع أن يقوم هذا الذي جاء متأخرا ويسحب أحد المصلين، وهذا خطأ وغلط لأمور كثيرة، منها أن الذي يفعل هذا الفعل يحدث فرجة في الصف، والمصلي مأمور بأن يسد هذه الفرج، فهذا يؤدي إلى أن يتحرك الصف. وأمر آخر أيضا أن هذا الذي سحب من هذا الصف قد اجتهد إلى أن يكون من الصفوف الأول، وربما كان في الصف الأول، فكيف تؤخره من الصف الأول إلى الصف الذي يليه؟ وربما أيضا وهو يسحب إلى الصف الذي يليه ربما يلتفت، وربما يتشوش في صلاته، وربما تفسد صلاته بسبب هذا التصرف، لأنه ربما يغضب فيحدث يعني مشكلة مع الذي سحبه، إذا لا ينبغي للإنسان أن يسحب أحدا إلى الصف الذي يليه لكي يصف معه. وكذلك أيضا من الأخطاء التي تفعل في ذلك أن يأتي هذا المصلي الذي وجد الصف مكتملا فيقوم ويصف بجانب الإمام، وهذا غلط من عدة وجوه، فمنها أن هذا ليس موضعا لصف المأموم، فالمأموم يصف خلف الإمام. وأيضا لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء وصف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصف الذي يلي صف النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يكون منفردا في صفه. وهذا أيضا يحدث خللا آخر، وهو أن الذي يفعل هذا الفعل سيأتي الذي بعده وأيضا سيجد نفسه منفردا في الصف، فيأتي ويصف أيضا بجانب الإمام فيتكون صف آخر بجانب الإمام. يعني كل هذه تبعات أن يأتي المتأخر فيسحب أحدا إلى صفه ويذهب في الصف بجانب الإمام، هذا واجب وسقط عنك هذا الواجب للعجز. فلا حرج عليك إن شاء الله إذا جئت ووجدت الصف مكتملا ولم تجد فرجة في هذا الصف أن تصف منفردا، فإن جاء أحد وصف معك في الصف فبحمد الله لم تكن منفردا في الصف، وإن انقضت الصلاة وكنت منفردا فصلاتك صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف تكون صلاة الاستخارة؟
الحمد لله، صلاة الاستخارة صلاة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول الصحابي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الاستخارة في أكثر أمورهم، وفي ذلك التجاء من العبد إلى ربه تبارك وتعالى، لأن العبد لا يعلم من خير الأمور إلا ما هو ظاهرها، ولا يعلم بواطن الخير أو الشر في الأمور. فهذه الاستخارة فيها التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به وطلب الهداية منه، وهي ركعتين من غير الفريضة، ركعتين من غير الفريضة، هاتين الركعتين يسبقهما أمر وهو الاستشارة. نعم، يستشير العبد في الأمر الذي يريد أن يقدم عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر أي إذا أراد فعل أمر من الأمور، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وهذا الهم لا يمكن أن ينشأ إلا فيما يحقق مصلحة العبد الظاهرة. فمثلا لو أراد أن يتزوج فكيف له أن يقدم على زواج امرأة ليس عليها أمر الإيمان وليست مما تنكح لكونها يعني في النسب دون الأمر المطلوب، وفي الجمال دون الأمر المطلوب، وفي الديانة دون الأمر المطلوب، وفي الحسب دون الأمر المطلوب. فهذا الأمر إذا عرض على العبد فإنه لن يقدم عليه، ولكن إذا ظهر للعبد أن هذا الفعل أو هذا الأمر الذي يريد أن يقدم عليه خير له كأن تكون هذه المرأة يعني صالحة في دينها، وامرأة ذات جمال، امرأة ذات نسب وحسب، فلمثل هذه المرأة تهم يهم الرجل لكي يتزوجها. فإذا الهم ناشئ عن ماذا؟ عن مشورة وعن رجوع إلى أهل الخبرة. فإذا تحقق له أن هذه المرأة فيها من الصفات والجوانب الطيبة فإنه بعد ذلك يهم بالأمر. ما عرف عن هذه المرأة أو سواء كانت سيارة مثلا أو عمل، كلها أمور ظاهرة ظهر فيها جانب الخير، وهو لا يعلم هل هي خير له أو لا. فلذلك يسأل في استخارته الخير الذي عند الله تبارك وتعالى، ويسأل الله جل وعلا أن يصرف عنه الشر الذي لا يعلمه. ولذلك يقول في استخارته: اللهم إن كان هذا الأمر، فمثلا الزواج من هذه المرأة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسر لي هذا الأمر. إن كان زواج يقول زواج، وإن كان عمل فيقول عمل، وإن كان مشروعا أو فعلا من الأمور فيسميه. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فسهل لي هذا الأمر وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة، فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيثما كان ثم رضني به. فتأمل أن الذي يستخير يعرف علما ظاهرا وخيرا ظاهرا، ولكنه لا يعلم حقيقة هذا الخير وحقيقة هذا الشر. فيسأل الله سبحانه وتعالى الخير الذي هو في علم الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله جل وعلا أن يصرفه الشر الذي هو في علم الله تبارك وتعالى. فلذلك هذه الاستخارة لا غنى للعبد أن يقدم عليها عندما يريد أن يهم بأمر من الأمور التي تنفعه في دنيا ولذلك هذه الاستخارة لها ثمرتها الطيبة على العبد، لها ثمرتها الطيبة، وهي أنه إذا وفق في هذا الأمر فهذا أيضا من يعني ثمرات هذه الاستخارة، وإن صرف عنه هذا الأمر فهو من ثمرات هذه الاستخارة. وقد يكون هذا الخير يأتيه من قبل ما يكون شرا له في الظاهر، كون الرجل يتزوج مثلا بامرأة ثم بعد ذلك لا يوفق مع هذه المرأة، فليس معنى ذلك أن استخارته كانت خاطئة، لا، بل بالعكس استخارته وقعت في موقعها الصحيح، لأنه سأل الله الخير ويسر الله جل وعلا له هذا الخير. فليس من الضرورة أن يكون الخير ظاهرا للعبد، فقد يكون شرا في الظاهر، ولكن في حقيقة الأمر يكون هذا الشر الذي ظهر له هو في الحقيقة هو الخير له، إذ أن الله جل وعلا صرف عنه شرا أكبر من هذا الشر. فذلك على العبد أن يعني لا يترك هذه الركعتين فيما يهمه من أمر دنياه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإمام أن يطيل الركوع عندما يسمع الشخص دخل المسجد وهو في الركوع؟
الحمد لله، الإمام وهو يصلي فإنه لا يصلي هذه الصلاة لنفسه، وإنما يصليها وهو مستشعر أن الناس معه يصلون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من الليل يصلي، وكان عنده ابن عباس رضي الله عنه يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال: فقمت عن يساره، قال: فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يصلي مع أنه دخل في الصلاة منفردا، ومع ذلك لما علم أن ابن عباس رضي الله عنه ائتم بصلاته ماذا فعل؟ أخذ ابن عباس من الجهة اليسرى فجعله في الجهة اليمنى، وهذا من استشعار الإمام لمن يصلي معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يسمع بكاء الصبي فيتخفف في الصلاة عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه المرأة معها ابنها، وهي ستصلي سينشغل قلبها مع من؟ مع هذا الطفل الذي يبكي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخفف في صلاته لأجل أم هذا الولد. فإذا الإمام وهو يصلي لا تكون صلاته بمعزل عن من وراه من المصلين، فإن شعر أن أحدا يريد أن يدرك الركعة، وكان المسجد مثلا المسجد كان مسجدا صغيرا بحيث أنه لو مكث ثوان قليلة لأدرك هذا المسبوق الركعة مع الإمام، فهنا لا حرج إن شاء الله أن يطيل الركوع، ولكن هذه الإطالة مشروطة بأن لا يكون فيها ضرر على بقية المصلين، فلا يبقى الإمام راكع والمسجد يعني متسع وكبير وأعداد المصلين الذين يأتون كثر، فهو يبقى ينتظر في الركوع وينتظر وينتظر فيشق على المصلين الذين معه بإطالة الركوع. فالمسألة فيها تسديد ومقاربة، الإطالة اليسيرة القليلة التي لا تشق على المصلين وتجعل المسبوق يدرك الركعة مع الإمام، فهذا يعني أمر طيب، وهو من التعاون والذي يكون بين الإمام وبين المصلين. وأما إن كانت هذه الإطالة فيها مشقة كثيرة، أو كان أصلا أعداد المسبوقين باستمرارهم كثر، فالإمام عليه أن يطبق السنة فيسبح ثلاثا أو خمسا أو نحو من ذلك مما هو متعارف عليه، ثم بعد ذلك يرفع من الركوع، والمسبوق عليه أن يأتي بالركعات التي فأتته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية؟
الحمد لله، قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية مسألة وقع فيها خلاف عريض طويل بين أهل العلم على أقوال كثيرة، وهذه المسألة من أكثر المسائل خلافا بين أهل العلم. هل المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ هناك أمور قد اتفق عليها أكثر أهل العلم، فنأتي بما هو متفق عليه. فالمأموم يقرأ الفاتحة فيما يسر به الإمام، فإذا كان الإمام يسر بالقراءة فإن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة، وكذلك إذا كان الإمام يسكت سكتات طويلة يمكن للمأموم من خلالها أن يقرأ الفاتحة، فها هنا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إن كان الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية أو أنه لا يسكت سكتات يقرأ بها المأموم الفاتحة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم له وظيفة والإمام له وظيفة، فأما وظيفة الإمام هي القراءة، وأما وظيفة المأموم فهي الاستماع لقراءة الإمام، لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نزلت هذه الآية في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فعموم الآية هو الحديث يشمل جميع ما يقرأ به الإمام، وهذا القول هو الصحيح والله أعلم، لأدلة كثيرة، منها ما ذكرناه، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قال هذا القول قال: ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، أنهم قرأوا الفاتحة. قال الراوي: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به الإمام، فيما يجهر به الإمام. ثم إن هذه السورة وهي سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، وكيف للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ؟ يعني لو قرأ الإمام وقرأ المأموم فلنأتي للإمام، لماذا يقرأ الإمام والمأموم يقرأ؟ يعني ما هي الفائدة إذا كان الإمام يقرأ والمأموم يقرأ؟ الإمام يقرأ لكي يستمع من خلفه قراءته. وكذلك أيضا إذا قرأ المأموم والإمام يقرأ، فكيف له أن يفهم هذه السورة؟ يصبح المرء يقرأ هذه السورة تخلصا من ماذا؟ من أن يوقع هذا الركن. فتقرأ هذه السورة من غير فهم ولا تدبر ولا خشوع، وهذا ينافي المقصد العظيم الذي جعلت فيه هذه السورة أعظم سورة في القرآن. إذن فالعبد المصلي عليه أن يستمع لتلاوة المأموم. وهناك بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم ويضعفها بعض أهل العلم، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث وإن كان سنده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، معناه صحيح، فالإمام يقرأ وقراءة الإمام قراءة للمأمومين. وما يدل على أن الفاتحة تسقط عند العجز عن قراءتها، ومن صور العجز الاستماع لتلاوة الإمام، فالفاتحة تسقط عند العجز عن تلاوتها. ومن المواضع التي تسقط فيها الفاتحة إذا دخل المأموم ووجد الإمام راكعا، فإن الفاتحة هنا تسقط للعجز عن تلاوتها لإدراك الركعة. وكذلك إذا قرأ الإمام فإن المأموم يستمع لتلاوة الإمام ويستمع لقراءته. إذن فالراجح والله أعلم أن الإمام إذا قرأ فإن المأموم يستمع لقراءة الإمام. فإذا كان الإمام يسكت سكتات فيها طول فليقرأ المأموم، أو مثلا انقطع صوت الإمام فلم يعد المأموم يسمع قراءة الإمام، فإنه عند ذلك يقرأ الفاتحة، بل يقرأ بعد الفاتحة سورة إلى أن يركع الإمام. إذن ففي الأحوال التي يقرأ فيها الإمام فإن المأموم يستمع لتلاوة الإمام، سواء كانت هذه السورة سورة الفاتحة أو غير سورة الفاتحة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل الشيخ يقول: نذرت أن أذبح شاة، هل يجوز لي أن آكل من هذه الشاة؟
الحمد لله، من نذر نذرا وكان هذا النذر نذر طاعة وكان فيما نذر أن يذبح شاة، فإن نوى هذه الشاة للفقراء والمساكين فإنه لا يجوز له أن يأكل من هذه الشاة. وإن نوى بها مجرد الذبح، فها هنا وقع خلاف بين أهل العلم، هل يأكل في هذه الحال أو لا يأكل؟ والصحيح والله أعلم أنه لا يأكل كذلك، لا يأكل كذلك، لأن هذا الأمر قصد به ما عند الله سبحانه وتعالى، ما عند الله سبحانه وتعالى، فالأظهر والله أعلم أنه لا يأكل شيئا مما نذر فيه لله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي المديون؟
الحمد لله، الله جل وعلا أوجب الزكاة على من ملك نصابا وحال عليه الحول، وحال عليه الحول، وهذه الزكاة قد بين الله جل وعلا مصارفها. يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الزكاة مصارف، ومن هذه المصارف مصرف الفقراء والمساكين. فإذا كان أخوك فقيرا أو مسكينا ولم تجب عليك نفقته، فعند ذلك يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأخيك، يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأخيك، لأنه لا يجب عليك أن تنفق على أخيك. فإن كانت هذه النفقة نفقة واجبة فعند ذلك لا يجوز لك أن تعطي هذه الزكاة لأخيك. وأضرب لذلك مثلا، لو كان أخوك صاحب مال فتوفي هذا الأخ وكنت أنت الوارث لهذا المال، فها هنا إذا لم يكن من أحد ينفق على أخيك فإنه يجب عليك أن تنفق عليه في هذه الحال، لقول الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كنت وارثا لأخيك فيما لو قدر أنه توفي فعند ذلك يجب عليك ماذا؟ يجب عليك في هذه الحال أن تنفق على أخيك. أما إذا لم تكن له وارث كان يكون مثلا متزوج وعنده أبناء، ففي هذه الحال لست بوارث لأخيك إذا توفي، ففي هذه الحال يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأخيك. إذن فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة، وأنه متى ما كنت وارثا لأخيك فإن الغرم بالغن، فيجب عليك في هذه الحال أن تنفق على أخيك. أما إذا لم تكن وارثا له فعند ذلك يجوز لك أن تعطي الزكاة لأخيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.